الحمد لله محيي القلوب وكاشف الكروب والموفق للسير في خير الدروب، صلى الله وسلم على حبيبه المحبوب سيدنا محمد القدوة العظمى والمثل الأعلى في كل فضيلة وفي كل كرامة وجميلة، الهادي إلى الصراط المستقيم، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وآبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن لقاءنا في هذه الذكرى لسيدنا الإمام العظيم القدر الرفيع المنزلة سليل الصديق صاحب الإنابة والخشية والاستقامة الشيخ سعيد بن عيسى العمودي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مع أئمة المساجد والخطباء ومع أعيان ومثقفين ومتلقين، خطوة في إدراك المهمة والواجب واسترضاء الرب عظيم المواهب الذي كل منا إليه راجع وآيب، ولبنة في تقويم المسار وسط الربوع والديار عبر المساجد والكلمات والخطب التي هي الوسيلة للتقويم ولتصحيح السير، الوسيلة للأنبياء والمرسلين وتابعيهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما أن شبيهة تلك الوسيلة يتخذها كل أهل اتجاه وكل أهل فكر وكل أهل مبدأ في هذا الوجود، ومن هنا نعلم خطر القضية وكبير شانها، فليست بهينة لكم أن الإمامة في الصلوات والمنابر لخطب الجمعة ثم للتعليم لتعليم علوم الشريعة على وجه الخصوص هي في الأصل محل سيدنا رسول الله، هي في الأصل مكان سيدنا رسول الله، هي محاريبه هي منابره، هو الأصل فيها، لا حق لأحد أن يقوم فيها إلا بحكم التبعية، فإذا لم تصح التبعية على وجهها فجراءة وخيانة وسوء أدب وخطب يصيب الأمة، يعبر عنه الهدي النبوي والسيرة الشريفة أنه رأى رؤيا لم يجتمع بعدها ضاحكا حتى مات. تلك الرؤيا رؤيا الخلل والخيانة في أمانته هذه ومركزه ومحله، وذلك ما جاءنا أنه رأى خنازير تعلو على منبره فلم يستجمع بعدها ضاحكا صلى الله عليه وسلم، حزنا على أمته وخوفا على أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا مكان سيدنا رسول الله، حق لمن يقوم فيه أن يراعي تبعيته له من وجوهها حتى يصح أن ينوب عنه وأن يؤدي عنه وأن يبلغ عنه، فإنه الذي قال له ربه في الكتاب يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه ثم قال هذا الماذون له الأذن المطلقة الآن من قبل الرب، قال بلغوا عني، بلغوا عني، نف عند كلمة عني، عني لا بأنفسكم، لا بعقولكم، لا بأفكاركم، لا بأهوائكم، لا باستحساناتكم، لا بما تشتهون، عني، عني. أنا صاحب البلاغ، أنا صاحب الرسالة، اتقوا الله فيما تقومون بعني، البلاغ عني، بلغوا عني ولو آية. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بذلك كله علمنا المكانة، وأنه لا تتأتى ريادة ولا قيادة في الدين إلا بفقه، إلا بأخلاق، لأنه الذي جاء بها صلى الله عليه وسلم. فقوله إنما بعثت معلما إشارة للفقه، وقوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إشارة إلى هذا السلوك. فبعثته قامت لأجل هذا، ولأداء البلاغ في ما يتعلق بهذين الأمرين وتأسيسهما في الأمة. وذلك أمر لازم يعم كل من دخل في دائرة الإسلام وآمن بأن الله خالقه الواحد الحق المعبود، وأنه أرسل محمدا خاتما للنبي المرسلين، يعمهم مستوى من هذا الفقه أولي كل مخاطب به، فرض عليهم أجمعين، لا عذر لأحد في تركه، وذلك هو فرض العين من هذا العلم الذي أشار إلى أيضا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: من لم يتفقه في ديننا فلا يبيع في سوقنا. سوقنا الذي به نستصلح المعاش ونرتب الحاجات لأمور الحياة الدنيوية قائم على أساس من نور الوحي وفقه في الدين فيما يحل وفيما يحرم. فمن لم يتفقه في ديننا فلا يبيع في سوقنا، أي هذه ميزة سوق المسلمين وخصوصيته. وبذلك يقول سيدنا علي بن أبي طالب: سوق المسلمين كمصلى المصلين، سوق المسلمين كمصلى المصلين، لأنه يعمل فيه بشرع الله ويذكر فيه الله، وأهل العمل به أهل خشية من الله وأهل ذكر لله تبارك وتعالى. وإذا كان في أسواق المسلمين معاني من تلاوة القرآن، معاني من ذكر الرحمن، معاني من العمل بالشريعة، معاني حتى من التعليم، وأسواق في مثل حضرموت وبعض مدنها وغيرها كانت محل للتذكرة وللتذكير وللعلم، أسواق. وكان يحدثني بعض الشياب في تريم، قال: أنا أعرف من الدلالين في السوق 20 حافظ للقرآن، أهل الدلالة فقط السماسرة اللي يشتغلون في الوسط الزوق، قال: أنا أعرف منهم 20 حافظ لكتاب الله. وكان يحدثنا من قبلهم أن هؤلاء اللي يسمون بلهجتنا ولغتنا الدلالين يجتمعون في بعض الساعات في السوق فيقرؤون في المنهاج للإمام النووي، وأحدهم يشرح عباراته ويبين الأصح ومقابل الأصح، والصحيح ومقابله، والأظهر ومقابل الأظهر، والمشهور ومقابله منهم. وهذا الذي يدرس لهم في الجامعات، وكثير من أهل الجامعات في الكليات الشريعة لا يتقنه، كان يدرسه عامة في السوق من الدلالين، لأن الفقه ما بقي محصورا على أئمة المساجد ولا على الخطباء، ولكن عما فقه وفي الحديث عن نبينا: إن لهذا الإسلام أو لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال الإسلام أن تفقه القبيلة كلها حتى لا يبقى فيها إلى الرجل أو الاثنين أو الثلاثة، إن قالوا بغير علم ردوا عليهم، وإن من إدبار الإسلام أن تجهل القبيلة بأسرها حتى لا يبقى فيها إلا واحد أو اثنين، إن قالوا رد عليهم قولهم. تطغى الأهوى والعصبية والآراء ولا يسمعون إلى فقه الدين ولا إلى كلام الدين، وهذا من إدبار الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالله يرزقنا الإقبال ويرينا إقبال الدين في أماكننا ومواضعنا وقرانا ووادينا المبارك، الذي كان ملآنا بهذه المعاني. كلما جئت إلى مدينة من هذه المدن وقرية من هذه القرى فاستعرضت تاريخها وجدت فيه عجائب ممن مضى، عجائب من العلماء، عجائب من العباد، عجائب من الورعين، عجائب من المصلحين بين الناس قد مرت. وهذا هو الفخر والتراث الأسمى الذي تنشر ألويته في محضر القيامة، حيث يجتمع الأول والآخرون وأكثر المتفاخرين بالتقدم والتطور منكسي الرؤوس في ذلة. لكن بهذا يفتخر، بهذا يستعز، لأنه شيء رفعه الله، وما رفعه الله من يخفضه. فمع الناس في متاع الغرور أن يظن ويتوهم خفض ما رفع الله، فلا يستهدفون من ذلك إلا وهما وخيالا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فوجب أن تتوجه الهمم والأفكار والمقاصد إلى إقامة أمر الفقه بيننا على الخصوص في أئمة المساجد وفي خطباء للناس وعلى العموم. فإن من الفقه العام الذي يجب أن يتعلمه الكل الفرض العيني، وذلك يسير، وما تعلق بعد الواجبات بعد الفرائض والشروط بالسنن أيضا يسير لمن أراد، كما سمعتم في كلمة الشيخ عمر، إذا هناك إرادة، إذا هناك تقدير إدراك لعظمة المسألة لخطر المسألة، فالأمر يسير والوسائل كثيرة ومتاحة. وإن كان العلم درجات لا يمكن أن يحاط به أبدا ولا يمكن أن يستوعب كله، ولكن مراتب. وأقل ما يمكن أن نؤدي برسالة المساجد لنكون فيها نائبين عن سيد الساجدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم متيسر أيضا عبر الاتصال بالشيوخ وأسانيد الرجال عبر كتبهم، عبر الأشرطة، عبر هذه الوسائل التي أتيحت من جانب. ثم الصادق يعرف كيف يمضي، يعرف كيف يحصل، يعرف كيف يصل، يعرف كيف يوفر على قدر صدق طلبه، صدق همته، صدق رغبته. فلا بد من أمل من 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 هذا الأمر الذي هو أمانة. مرة مفتي حضرموت في وقته الإمام عبد الرحمن بن محمد المشهور، فدخل زاوية من زوايا بعض المساجد يسمى مسجد سرجيس، فوجد بعض المشايخ الفضلاء يقرئ الطلاب في المقدمة الحضرمية، يفذلك لهم ما يتعلق، أوجدهم في باب الصلاة يقرؤون ما يتعلق بشروطها وسننها وصفة الصلاة كلها، ويجمع لهم الخلاصة من الأقوال وما تقرر في فقه الشريعة. فأعجبه منهم التقرير والتلقي، قال رد لهم هذا الكتاب ثاني مرة وثالث مرة، أنا أريد الأولاد هؤلاء في أي يوم صليت خلف واحد منهم مصلي وأنا مطمئن، يصلي خلف فقيه يعرف أحكام الفقه، يعرف ما يتعلق بشؤون السهو، يعرف ما يتعلق بشؤون الاستخلاف إذا طلقه طارق. أما إمام إذا قلت له ما أسباب سجود السهو فتح فمه، إمام إذا قلت له كيف الاستخلاف ومتى يجوز وكيف يكون فتح فمه. هذا يحتاج حد يعلمه، يحتاج أن يتعلمه، كما سمعتم ليس بعار ولا عيب، تعلم إن كنت كبير أو كنت صغير، تعلم وخذ نصيبك من هذا العلم. فلابد أن ينهض مجتمعنا من جديد نحو ما يفتخر به على وجه الحقيقة والدوام من تراث العلم، تراث العمل بالعلم، تراث الخلق الكريم. فهذا عماد في الإسلام، يقول صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء عماد، وعماد الإسلام الفقه، وعماد الإسلام الفقه. ويقول ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وحديث الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، الذي جاء عند الطبراني بزيادة ويلهمه رشدة، يلهمه رشدة أخلاق، من يتخلق يكون فقه في اللسان، لكن يكون صاحب فقه ويلهمه رشدة، صاحب خلق ومتفقه، وهو بشوش الوجه مبتسم في وجوه المؤمنين متفقد لهم مراعي لهم، يفرحون بدخوله إذا دخل، يفرحون بالصلاة خلفه لكريم خلقه. لهذا جاءنا التحذير من أن الذي يؤم قوما وهم له كارهون لا ترفع صلاته فوق رأس شبر. لما؟ لأنهم لا يكرهونه إلا لسوء خلقه. فإذا كان من هذا الانحطاط في المنزل بسوء الخلق حتى يكره، صلاته كلها ترد عليه ولا تقبل عند الله تبارك وتعالى. من هنا قرانا في الحديث الصحيح: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. إنها رسالة عظيمة عبر المساجد نؤديها ونحيي بها الوادي والنادي وواقعنا، وواقعنا في هذا الزمان الذي استجيب فيه لدعوات الانحطاط من كل جانب، لدعاة لا خلاق لهم لا حظ لهم من القرب من الله تبارك وتعالى، أثروا فينا في أفكارنا في أخلاقنا في كثير من مسارنا، دفع الله شرهم عنا وعن جميع المسلمين. فعملنا على أن تتسع دائرة الفقه فينا وعبر مساجدنا وبمختلف الوسائل أمر لا نعذر فيه، ويجب أن نهتم به، ويجب أن نصرف العناية إليه، وأن نفكر كذلك في تقويم الخلق وحسن السيرة. فإن العبد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر لا يفطر، يبلغها بواسطة حسن الخلق، بواسطة حسن الخلق. بذلك كان خير إمام وأعظم إمام صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم حسن التفقد لأصحابه، حسن المقابلة لهم. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. يشعرون بأبوته، يشعرون برحمته، يشعرون برافته. وكذلك يجب أن يحيا هذا الروح في المساجد، أن يجد الناس ما يشبع عواطفهم وما يروح أرواحهم وسط بيوت الله. فإن فقد هذا الروح والروح وسط المساجد فإن نبحث عنه. أماتت الأمة حتى لم يبقى فيها هذا المعنى المنمي للإيمان المزكي والمطهر للنفوس عن الأدران، وهو أساس القيام في الدعوة. يقول الله لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قد جاء بعض أهل الإقبال في التوجه والطلب والخير إلى بعض المشايخ، كان شيخ وإمام في مكانه ومحله، ويريد أن يقوم بتزكية نفسه وبالخدمة وبطلب العلم، فطلب من الشيخ أن يجعل له شيء من الخدمة يتزكى بها نفسه، واقترح عليه قال: لو وكلتني بتنظيف أماكن الخلاء والحمامات فقد يكون هذا أحسن لقلبي. قال: أما هذه الوظيفة قد سبقت إليها وقد مرتب غيرك فيها، والله شوف لي وظيفة ثانية. رتبه في وظيفة أخرى يقول هذا، فجلس يفكر من هذا اللي قد سبقنا وشل هذه الوظيفة ويعمل بها. قال: فترقبت في الليل من يجي، حصلت شيخ بنفسه يجي كل إمام شيخ يجي وينظف الحمام. أنا متخبي وشفته حصلته، قال لي: إلا قدها مرتبه وقد أخذها غيرك وهو مرتبها على نفسه. تشوف كيف هؤلاء الأئمة، كيف هؤلاء الشيوخ، كيف هؤلاء المربون، حق لهم التربية، تزكوا وزكوا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. من أكمل المؤمنين إيمان أحاسنهم أخلاق عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وكم من هذه الأمثلة في ماضي تاريخكم، تاريخ أوديتكم هذا امتلأت بنماذج من مثل هذا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فكيف يحيى هذا فينا أصلا؟ زهدنا فيه، رقبنا في التفاخر، يا بألعاب يا بأزياء يا بموضات، هذه القيمة، هذه القيمة إلى أين تمشي بنا هذه القيمة؟ وفخرها إلى أين يستمر؟ هذا هو السراب، هذا السراب بقيعة، إذا مشيت حصل ماشي. تحصل نفسك خدعت نفسك بنفسك ما تحته شيء، بل قد يكون الأمر بالعكس، تجد له أضرار، تجد له أخطار، تجد له سوء عاقبة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن تشبه بقوم فهو منهم. فكم من عقليات الآن في نشأتنا من رجال ونساء فكرها في التفاخر بشيء من الأزياء وشيء من الموضوعات، وعديدة جاءهم أيام رياضة وشيء سموه للناس كاس عالم وشيء إلى غير ذلك، وحتى في رمضان يجاوبوا يترك صلاة التراويح يتفرج على مباراة كاس العالم. شفت المستوى في الفكر في الوعي في العقل وصل إلى فين؟ استتباع إلى أبعد الحدود للرعاع الفسقة السفالة يمشونهم، وذا رسول الله يقودهم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ذنبه. قال قعد أنت وقيادتك عندنا اليوم قادة، من حد في البرازيل وحد في هاويل وحد في السقوط، هذول هم القادة، نحن اليوم أتباعهم نعوذ بالله نعوذ بالله. وهؤلاء وغيرهم من أهل الظلم في العالم كلهم في موقف القيامة يوم الجمع يعضون على أصابعهم يقول ليت لنا سبيل مع محمد. ما حد في القيامة يتمنى أنه كان مع الفريق الفلاني، أنه كان مع الوزارة الفلانية، أنه كان مع الحزب الفلاني، لكن الكل في القيامة يتمنى أن له سبيل مع محمد يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت معه مع الرسول، مع الرسول مش مع الرئيس، مش مع الفريق، مش مع الحزب، مش مع الوزارة، مش مع الحكومة. ما حد يتمنى هذا، لا قط، لا في الأولين ولا في الآخرين. إذا ظهرت الحقيقة كل يتمنى أنه كان له صلة بمحمد بن عبد الله، ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بالفقه في الدين تقام الأمور على وجهها، الصلاة وهي أهم وهي عماد الدين أيضا، ولكن معها الجائين للمسجد يحتاجون أن يفقهوا معاملاتهم، يحتاجون أن يفقهوا معاشراتهم لأهلهم، يحتاجون أن يفقهوا قيامهم بالواجب في مجتمعهم وفي مزاولة أعمالهم. ومن أين يأخذون هذا الفقه؟ ومن أين يأخذون هذا الوعي وهذا الدين إذا ماشي في المسجد؟ ما أحدهم. في المجتمعات تهوي إلى أين؟ وتتخذ سبيلها مع من؟ وماذا تحكم على نفسها؟ فلا بد من التفكير الجاد في إحياء ما مات من هذا السبيل، من هذا الإرث، من هذا التراث، من هذا الفخر العظيم، فخر العلم الذي به حياة القلوب وبه الحفظ من أنواع الفتن التي تدهم الناس وتدخل بهم إلى أنواع من الصراعات والشتات والنزاعات والبليات. وهكذا عند غياب الفقه يأتي تحكيم الأهوى على الدين. ولو مع الإنسان بحر من علم فجاءته قطرة من الهواء لفسد وتخمج، فكيف إذا صارت عندنا أبحر من الهواء وقطر من العلم؟ كان يقول إن بحر من العلم تخمج قطرة من الهواء، فكيف إذا كان عندنا بحر هواء وقطرة علم؟ الله الله، إيش بيبقى لنا من هذا العلم؟ وإلى أين نسير؟ فدخلت الأهوى على الناس في شؤونهم ومسارهم. لذا في البلدة دراء بجلستكم واجتماعكم بعض النساء والأهالي، فجاءوا يقولون بعض القائمين في المسجد يقول لهم في البيوت عندنا نقطة، بعض الأزواج بعض آباء الأزواج يرغموننا على الدخول على أخوان أزواجنا ويمكن أعمام أزواجنا ويمكن ذلك، هل هذا يجوز؟ هذا من غياب الفقه، من غياب الفقه، من غياب الحكم الشرعي، من دخول الأهوى على الناس. مسألة جاء فيها النص إياكم والدخول على النساء، أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم والموت، الحم والموت. وإذا كان العلامة محمد الهدار عليه رحمة الله ما يذكر أهل بلده البيضة، يقول إذا كان جماعة بتتزوج بنتك عندهم بيدخلونها على أخوان الزوج كلهم وبزينتها وعلى أعمامه وعلى والد، قل لهم أنا زوجتها على واحد، أنا عقدت لها على واحد، ما عقدت لها على 10-15 واحد، أنا عقدت لها على واحد، هذا اللي يدخل عليها. ومن جعله الله محرم لها بواسطة هذا الواحد آباؤه وأبناؤه إن كان له أبناء، ولا يبدين زينتهن. قال سبحانه وتعالى إلا لبعولتهن أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. فين أخوان بعولتهن؟ ما حدي في القرآن. من دخلها؟ الهوى. تعرف الهوى؟ هو ذا الهوى. ما في أخوان بعولتهن، ما في أعمام بعولتهن، آبائهن وآباء بعولتهن وإخوانهن أو أبناء أو 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 أبنائهن وأبناء بعولتهن أو إخوانهن، ماشي أو إخوان بعولتهن أو بني إخوانهن، أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو نسائهن أو مملكة أيمانهن. ذكر المحارم سبحانه وتعالى في هذه الآية، هو مثال. شؤون البيوت تحتاج أن تستقي من المسجد، شؤون الأسواق يحتاج أن تستقي من المسجد. فالخلاصة أننا نحتاج إلى الجد والصدق في إقامة أمر الفقه بيننا، والأخلاق على أساسه يقوم المسار الصحيح في الدين، الريادة في الدين، القيادة في أمر هذا الدين العظيم الذي هو أغلى شيء في هذا الوجود وفي هذا العالم. تأتي إلى لفظة واحدة تتلفظ بها، تفتتح بها صلاتك، تنوي فتكبر، التكبيرة وحدها. عندنا فقهاء شافعية يذكرون 16 شرط، يوصلونها إلى 20 شرط في قولك الله أكبر. تجمعها كلها، لو نطقت النطق الصحيح الله أكبر، لا زيدت واو ساكنة ولا متحركة بين هذه وهذه، ولا مدت الباء ولا مدت الهمزة الأولى، وبدلت لفظا بلفظ الله أكبر. لكن لو طلعت عليها وكررتها مرات على يد عالم انتهت، جمعتها كلها بسهولة. يبقى فيها واحد شرط تخل به بالتكبيرة، تبقى على معتمدي هذا المذهب صلاتك باطلة، فكم تخون المامومين. وإذا جاء بعض العلماء الكبار من أئمة الوادي، الإمام طاهر بن حسين بن طاهر، إلى شبام عند الإمام أحمد بن عمر بن صمت، يقول له الشبام نبغى هذا العالم يصلي بنا نصلي وراء بعض الفروض. قال صدقتم، لكن نحن ما نخلي أحد يصلي بنا لما نسمع فاتحته أول. هذا عالم كبير، والإمام أحمد بن عمر ما يشك أن هذا محسن التلاوة إلى أبعد الحدود، لكن أراد يعظم أمر الدين ويعلم العامة قدام. قال يا سيدي إذا بتصلي بنا أقرأ الفاتحة أول حتى نسمع فاتحتك. جثى على ركبتيه، عالم جليل، ويقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لاحظوا دقدق على صدقت، هذا صحيح. الآن صل بنا نصلي ونحن مطمئنين، وأراد الجميع يسمعون، أراد الجميع يتعلمون. وهكذا جاء محمد بن حسين الحبشي، وجد واحد معلم في قرية من القرى هناك، يقول له بعض أبناء القرية فيهم جلافة وأولادهم ما رضوا يتعلمون عندي. كيف ما رضوا يتعلمون؟ قال لي كم سنوات عندهم بصحح فاتحتهم فيهم ركزة وما يرضون يسمعون معي. قال أنا بكرة بجيك إلى المعلمة حقك المدرسة، وانت صبر بجيب كلام عليك قال صلح لي تبغى أبغانهم يتعلمون. قال جاء دخل إلى عنده وسلم وجلس، وإن شاء الله كيف الأولاد؟ قال بنشوف، أهم شيء في الإسلام بعد شهادتين الصلاة، الصلاة لابد لها من طهر ولابد لها من أركان، منها الفاتحة. لكن قبل ما نسمع الأولاد، هذا أنت حقهم المعلم الشيخ، هيبا نسمعك أنت، يمكن أنت تغلط في الفاتحة، أقرأ بأسمع. والطلبة يتعجبون سمعون. قال أقرأ أعوذ بالله، قال أعوذ بالله من الشيطان، قال سواء ما أقول أعوذ، هو جابها صح لكن يكررها، يبغى هذول يسمعون يشوفون. قال أعوذ بالله، قال أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما هو هكذا يا شيخ، كيف أنت معلم قل بسم الله وكررها له، هو جابها صح من شأنهم يسمعون، كملها. قال طيب كيف نشوف الطلبة؟ هم الأول، قام الأول قال اقرأ الفاتحة، فيها خربطة. ما شاء الله زين، قلت له قريب كما المعلم ذا، ما شاء الله يا معلم، هؤلاء الطلبة زين بيكون أحسن منك بيكونون، بس اسمع فيها كلمة واحدة وأخذ له كلمة أدلها، شوفها كذا بيقول كذا، خلا يكررها يكرر، الثانيين كلهم يسمعون وحفظوا الكلمة منه. قال بس جلس، هيا الثاني قوم الثاني، وقام الثاني وخربط. قل ما شاء الله حتى هذا شوفوا قريب إلا كما قلت أسمنك تمام زين، هيا لكن عدلها، شوف في واحدة لفظة قل كذا، عدل الثانية، ما عاد وصل عند السادس السابع من اللي تعدلت الفاتحة كلها، قاموا الأخيرين وجابوها صحيح وصححت للكل. هذا قال ليه؟ قال جزاك الله خير، يعني كم سنين أنا وياهم، الدبجة أنا وياهم، تكلم قول كذا يقولون كذا، حاول كذا يحاولوا كذا. قال لكن استعملنا لهم الأسلوب، زدنا عليك سامحنا العفو منك. قال جزاك الله خير، أدينا الأمانة، الحين وصلنا الرسالة لذول قوم، أنا داري كيف أعمل بهم بعد هذه السنين. شفت الحكمة، شفت الخلق، شفت الأسلوب حتى علمهم. لهذا لما سمع الإمام عبد الله حسين مطهر كان شاعر يقول علي نحت القوافي من معادنها، وما علي إذا لم تفهم البقر. قال تركت نحت القوافي من معادنها لأن لي مقصدا أن تفهم البقر. أنا أريد فهم، الذي ما يفهم والذي لا يستوعب أريد أفهمه. فهذا هو الشان. وقد جاء أعرابي مرة إلى مسجد النبي، والنبي في خطبة في كلام، قال علمني من شرع الله. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته، جاء لعنده وجابوا له كرسي جلس وعلمه، علمه مبادئ يحتاجه، ورجع يكمل خطبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. فهكذا لابد أن تحيا فينا بكل الوسائل والأساليب معاني الفقه في دين الله تبارك وتعالى ومعاني الخلق الكريم، ونتعاون على ذلك، وبذلك نؤدي أمانتنا ونسد هذه اللبنة في هذه الأمة من خلال هذا الوادي المبارك الذي وصل إلى ريادة في حمر هذه الشريعة في كثير من أقطار الأرض في شرقها وفي غربها. فلابد أن تحيا فينا هذه المعاني وأن نقوم هذه الأسس، وأمامنا المجال لنؤدي وسعنا في ذلك ونتعاون عليه. أخذ الله بأيدينا ووفقنا وبارك لنا في خاتمة رجب في ذكر الإسراء والمعراج لسيدنا الأطيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبلغنا رمضان وبارك لنا في شعبان ولياليه وأيامه والمجامع التي تعقد فيها، ومنها مجامع زيارة النبي هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، حيث يجتمع العلماء والعامة والصلحاء والخاصة والكبار والصغار، ويتوجهون وجهة واحدة إلى الكريم الغفار في دعاء، في تضرع، في ابتهال، في تعلم، في تذكير بالواجبات، في استعداد لليلة النصف من شعبان، وباستقبال لرمضان وتهيئ له. بلغنا الله إياه واجعلنا وإياكم من خواص أهله، وبارك الله تبارك وتعالى في هذا الرباط وأهله، وفي دائرة الأوقاف في المنطقة الذين تعاونوا على قيام هذه الدورة التي لابد أن يكون فيها كثير من انبساط التواصي والتذاكر والتنبه لمهمات نرجو أن تكون خطوات لنا في الانطلاق الصحيح نحو ما يجعل الوزن رجيح. اللهم وفقنا لما تحب واجعلنا في من تحب، وأعلي درجات المتقدمين من أرباب العلم والتمكين صاحب الذكرى ومن وقبله وبعده من أهل العلم والتقوى والصلاح والفلاح، اجزهم عنا خير الجزاء واجمعنا بهم في دار الكرامة وأنت راض عنا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، والحمد لله رب العالمين. آيات متفقة متحدة في معناها، ولعلماء الحديث من حيث الصحة في السند أيهما أصح، وكلاهما قد جاء في الصحيح، في صحيح الإمام مسلم رواية تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وعترتي على بيتي. وجاء أيضا الرواية الأخرى كتاب الله وسنتي، والكتاب والسنة متفقان، ووضع عترتي صلى الله عليه وسلم المراد فاضلهم وعلماؤهم وصلحاؤهم، أن الله تعالى يبقي منهم في كل زمان من يكون مرتبطين بالقرآن لن يفترقا كما جاء في النص. وهذا هو البيان لمعنى الكتاب ولمعنى السنة، لأن الله تعالى يرسل الرسالات بوحي ومنهج وفوقها قدوة يقتدى به، وهو الرسل والأنبياء صلوات الله عليه. فبقي في الأمة الكتاب والسنة، أما العلم ونظر وين القدوة اللي نشوفها؟ فخيار العجرة الطاهرة في كل زمان من علمائهم وصلحائهم هم فيرق وفيصل التفرق بين كيف يطبق الكتاب وكيف تطبق السنة وكيف يكون العمل بها، فتكون هذه هي القدوة، فلا إشكال في شيء من ذلك، وكله متحد ومتفق. وجاء في الرواية فإن اللطيف الخبير أنبأني أنهما لن يفترقا، أي كتابه وعترته، حتى يرد علي الحوض، أوردنا الله وإياكم معهم على حوضه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وخير من أحسن وعي هذا أئمة أهل السنة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، بلا عصبية بلا إفراط بلا تفريط، كمثل صاحب الذكرى سيدنا الشيخ سعيد بن عيسى العمودي في وراثة لجده سيدنا أبي بكر الصديق عليه رضوان الله. يقول الصديق الأكبر فيما روى البخاري عنه: ارغبوا محمدا في آل بيته، ارغبوا محمدا في آل بيته، هذا بعد وفاة النبي، قال النبي غاب عنكم ارغبوا في أهل بيته، لاحظوه في أهل بيته، هذا كلام الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان يقول أيضا فيما صح عنه: لا قرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. الشيخ سعيد بن عيسى العمودي أخذ العلوم والمعارف عن أئمة كبار، وما تردد على أحد كما تردد على سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي، وصار الحال بينه وبينه يشبه الحال بين أبي بكر الصديق ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هتذكر أهل التاريخ أنه خرج من قيدون إلى تريم لزيارة شيخه 1000 مرة، ما في سفلت، ما في سيارة، ما في دراجة، 1000 مرة في ذاك الوقت، يبغى له 3 أيام من هنا حتى يصل إلى هناك، زيادة أكثر من 3 أيام حتى يصل إلى تريم، فيمشي ويرجع ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة، هذا كم في السنة يروح مرات حتى تجمعت إلى 1000 زيارة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وجاء الاتصال بالسند من المغرب الذي أرسله الشيخ شعيب بمدين المغربي ليأخذ العهد والتحكيم سيدنا الفقيه، قال: واخرج من تريم إلى قيدون وإلى الشيخ سعيد بن عيسى وحكمه وخذ عليه التحكيم. ووصاه من المغرب، اتصل بها بالشيوخ بهذه الصلات الروحية بينهم قبل وجود وسائل التواصل الاجتماعي اللي عندكم هذا، وقد قامت بين أرواحهم وتمت بها الصلات عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وفعلا وصل الواصل. وكان هذا من مظاهر الاتصال التي اتصل بها سيدنا الإمام الشافعي إمام من أئمة أهل السنة، كان هذا فهمه ووعيه للكتاب والسنة وآل العترة بلا إفراط ولا تفريط ولا قول بشان الدنيا والخلافاتها ومظاهرها ولا بشيء من الأشياء التي يتحجج بها من يتحجج من أرباب المبالغات وما إلى ذلك، وهو راسخ القدم والمعرفة لفقه هذا الحديث، حتى قال أبياتا مفادها: إذا افترق الناس فرق كثيرة، بعد ذلك تقول لي البيت صلى الله عليه وسلم يكون في أي الفرق، في الضالين أو في المهتدين، إذا قلت في من اهتدوا قولي وقولك واحد، وإذا قلت لهم ضلوا قال روح مع الباقين كلهم وخلنا مع هؤلاء. ويقول في أبياته الأخرى: إذا يوم من الأيام ذكرنا أبا بكر قال لنا ناس هذا هذا إنسان من النواصب. بغض البر قال ذكرنا فضل علي والحسن جاءوا قالوا لنا هذا من الروافض. قال عجيب، إن كان الرفض إلا حب آل البيت وإن كان النصب إلا حب أبو بكر وعمر، فما زلت ذا رفض ونصب كليهما بحبيهما حتى أوسد في التربي، حتى أموت الرمل وأكبر. قال أنا على هذا سمونا اللي بغيته، بتقول لي رفض ما لأنني أحب الجميع. وهذا هو المسلك الذي علمنا الله إياه بين الأنبياء. جاءوا أهل الزيغ والضلال يعظمون سيدنا عيسى ويرفعونه فوق الدرجة ويسمونه ابن الله، ويجون لليهود يقولون يبهتونه ويقولون فعل وترك هو وأمه ويتكلمون عليه لا ذا ولا ذا. ولا نفرق بين أحد من لا نفرق بين أحد من رسله، ولا نفرق بين أحد من أصحاب رسله، ولا من آل بيت رسله، ولا من أوليائه، كما لا نفرق بين رسله. نحب الجميع وندين الله بمحبتهم ومودتهم، وهذا الفارق بين أهل السنة وأنواع الفرق الزائغة. فهذا يدعو محبة ذا ويبغض ذا، وهؤلاء يدعو محبة ذا ويبغض ذا، وأهل السنة قالوا الجميع فوق رؤوسنا ونحبهم لأن مصدر كرمهم واحد، مصدر شرفهم واحد، مصدره محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء شرفوا بصحبته، وهؤلاء شرفوا بنسبته، فلأجل الذي شرفوا به نحن نحبهم جميعا موفين بعهد الله، لا نفرق بين أحد منهم، فنعم المسلك مسلك أهل السنة. قال في الوادي والمناطق عباد وزهاد وعلم عالي وتغرب إلى الله، ولكن شبابا وجينا افتخروا بالماديات والمباين والجوالات والسيارات كيف طلبت بهم لنوصلهم عظمة الله وعظمة أمر وكتابه بأسلوب يفهمونه، وإن إيصال هذا أمر صعب إليهم بسبب غلبة تأثير الإعلام والشهوات والماديات. نرجع إلى وسائل التربية وأصولها من حين البداية، نرجع إلى هممنا ونياتنا، نرجع إلى استعمالنا السنن وإحيائها وسط البيوت، نرجع إلى من النية من حين الزواج، نية الواحد منا في معاشرة أهله، الأذان من حين يولد المولود في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، اختيار الاسم الحسن له من أول ما ينطق نعلمه اسم ربه الله، نعلمه اسم محمد صلى الله عليه وسلم، ليشاهد وسط البيت تعظيم الله وتعظيم رسوله باد من قلب الأب والأم على وجوههما أمامه، ليشاهد أننا وقت الأذان نقفل الأجهزة، أننا وقت الأذان نمتنع عن الكلام، ليشاهد كيف يكون حالنا عند القيام للصلاة، ليشاهد كيف نستنكر وننكر الكلمات البذيئة والسلوك المخالف للشرع، وليسمع منا كلاما كثيرا عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن بلاغه وعن سيرته وعن صحابته وعن الصالحين. وبالرجوع إلى استعمال هذه الوسائل ولاختيار أيضا ما يتطابق معها من أشرطة من كتابات، ولاختيار الجلساء والبيئة التي ننقل إليها الطالب أو البنت عندما تتهيأ لمصاحبة بيئة معينة قائمة على الإيمان وتعظيم الله تعالى ورسوله، فوق ذلك كله نلح على الله في أن يجذب في القلوب الإيمان واليقين. قد كان بعض دعاة الوادي يقول انتبهوا لأولادكم، يضرب مثال عندهم هناك في أسفل حضرموت واديين، وادي سر ووادي عقران. وادي عقران يأتي بماء يمر على جبال مالحة، إذا سالت منها السيول فسبقت تفسد الأرض ما عاد يطلع الزرع للملوحة التي فيها، لكن إذا جاء سيل سر أولا هذا الوادي ما هو عذب طيب، فإذا تشربت الأرض بهذه العذوبة حتى جاء ذاك الماء ما عاد يأثر والزرع يطلع وكل شيء. يقول حافظوا على قلوب أولادكم لا يسبق ماء عقران ما سر، يدخل ما عقران يسبق قبلها يفسدها. وبعدين قال كيف؟ قال حب الدنيا، حب الدنيا بعدين لا يسبق للقلب وينشا معظم للحقيرات هذه والفانيات, وبعدين قد سبق ماء العقران لو وسط القلب يلا بغيت تجيب ما سرد الحين تعلمه تعظيم الله ورسوله, والغش قد موجود وسط أرضية القلب. فالله يحفظ على أولادنا قلوبهم ويحفظ عليهم وجهتهم ويرزقنا التعاون على ذلك, و كل هذه الغشوش التي نشروها عند وجود الهمة والعزيمة منا والتعاون تذهب. لا يشفى أما الزبد فيذهب جفاء, وأما ما ينفع الناس فيمكث في إذا قمنا بالواجب وتعاوننا عليه. وبالله التوفيق.